أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الجنائز، ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كره وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، متفق عليه. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وتسن عيادة المريض المسلم. هذا كتاب آخر يتعلق بالصلاة، وهو كتاب الجنائز، يتعلق بأمر الميت وأمر الجنازة وأمر الدفن والتغسيل وغير ذلك، وهي أحكام هامة يحتاج إليها كل مسلم. كل منا لابد أن يذوق الموت، يأتي عليه الموت فيعرف ما هي الأحكام التي تتعلق بذلك. كل إنسان يكون له قريب يموت يشهد جنازة يعرف ما هي الأحكام حتى يطيع الله سبحانه وينفذ أمر الله سبحانه، ولا يبتدع في دين الله ولا يفعل شيئا لم يأتي به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الجنائز، كلمة الجنائز من جنزة الشيء يدنز، وجنزة بمعنى أنه دار الشيء، فيقولون جنزة ستر، وجمعه هم الجنائز. فجنزة فهذه جنائز، ويقال الجنازة ويقال الجنازة، الجنازة والجنازة، وكأن دي في معنى دي الجنازة والجنازة، والبعض يفرق بين الاثنين فيقولون الجنازة الميت نفسه، والجنازة السرير الذي يكون عليه الميت أو العكس في ذلك. فسواء قلت جنازة ولا جنازة هذا كله جائز. قالوا أو بالكسر السرير مع الميت، يعني السرير اللي فوق النعش يعني اللي عليه الميت يسمى الجنازة، وإذا كان نعش وحده يقول الجنازة. لكن يعني إذا قلت جنازة قلت جنازة فالخلاف لغوي موجود. يقول لنا هنا يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، يسن، هذا مهم جدا، وربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، لم يستثني نفسا من النفوس، كل مخلوق سيموت ويرجع إلى الله سبحانه، فيذكرنا ربنا بذلك حتى نتذكر. ولما يقول كل نفس ذائقة الموت يبقى تعمل بهذا الموت، الموت بعده الحساب، وعد الحياة الأبدية إما جنة وإما نار. الإنسان في هذه الدنيا يعيش أياما قليل، إذا سئل يوم القيامة قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، لكن القيامة يوم القيامة يوم طويل كان مقداره 50,000 سنة، وبعد هذا اليوم الأبد بقى. الأبد، هل يكون الإنسان في الجنة يكون في النار حسب ما يعمل الإنسان في الدنيا. لذلك يقول يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، مش يسن فقط، يجب على الإنسان يستعد للموت، وخلق ليه إلا ليعمل ثم يموت ليحاسب بعد ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى يجب عليه أن يعمل لهذا اليوم، يوم الوفاة، يوم الموت، اللي حيعرف من أوله هيكون من في أهل الجنة ولا في أهل النار. يقول لنا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات، أكثر من ذكر هادم بالذال، هادم اللذات اللي هو الموت، هذم اللذة بمعنى قطعها، قطع، هذم الشيء معنى قطع الشيء. فلما يقول أكثر من ذكر هذه من لذات يعني هذا الذي يقطع اللذة، إنسان يتلذذ بقوته يتلذذ بماله بمنصبه، يجي الموت يقطع هذا، فهذا الموت القاطع لهذه اللذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة لهذا الحديث فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعة، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. هنا ذكر الموت بيخليك تقف عند حدك، يجعل الإنسان حدا حين يتذكر الموت، أما يبقى فرحان يمكن الفرحة بتاعته تخليه يتبطر على الخلق، تخليه تعالى يتكبر يهجص يخرف، فيقوم الموت يذكره. إذا في الفرح افتكر الموت، ما تنساهوش وانت فرحان،
لك إذا نسيت الموت هتخرف في فرحك. يقول لك أكثر، فإنه إذا ذكر في فرح الإنسان هيضيق عليك اللي أنت شايفه واسع أوي. كذلك لما يضيق عليك الأمر وتتوالى عليك الكروب ومتذكر الموت ثم تستسهل هذا الشيء، إن ضيق الدنيا والله مهما كان أهون من ضيق الآخرة. فالموت يوسع على الإنسان ما ضاق عليه في الدنيا ذكر الموت، ويضيق على الإنسان ما وسع عليه، يبقى يخلي الإنسان في الوسط، في الطريق الوسط، لا هو فرحان بطران أشران ولا هو ضيق حزنان في كرب شديد، لا لا، الموت يهون عليه هذا كله. إنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسع، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها، يعني على هذا المعنى الذي نذكره. ما ذكره في ساعة يعني لما يجيله المال وتفتح عليه الدنيا يبتدي يحس انه هيهجس هيخرف، المال كتير اعمل حفلة اروح كذا اعمل كذا اعمل، يوم يتذكر الموت ربنا هيحاسبني على هذا الشيء، لا نعمل الخير ولا داعي اني اقع في الشر الذي يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هادم اللذات بمعنى قاطع اللذات الذي هو الموت. البعض يروي هادم بالدال، وهادم واضح المعنى بتاعه يعني بيهدم اللذة، ولكن أكثر الروايات أنه هذا يكره الأنين. لما روي عن عطاء أنه كرهه، يعني إن إنسان وهو مريض، يعني طبعا طالما حيتكلم عن الموت يبقى قبل الموت في المرض، فالمرض الإنسان بقى إيه يستحب له إيه يكره له، يقول يكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه. والله عطاء يكرهه براحته، لكن ما فيش لازم يبقى في حاجة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقول يكره أو لا يكره. وهذا عطاء تابعي رضي الله عنه وهو فقيه، ولكن ما مش حيسن لنا سنة من السنن، وخاصة في أمر يضيق على الإنسان. لما يجي إنسان يمكن بيستريح ويقول آه، لما أقول له لا عطاء كرهه عطاء كرهه حضيق علي ليه ما سبني، أقول آه. وهنا إنسان المريض يستريح فإنه يقول آه يقول آه، فهنا عطاء كرهه يكره براحته، لكن ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلا تضيق على المريض، لا تضيق على المريض، المريض يقول آه يقول، طالما أنه لم يتضجر، طالما أنه لم يشكو ربه سبحانه، يبقى يجوز له أن يقول آه، ولا يقال يكره هذا لأن عطاء كرهه رضي الله عنه. وتمني الموت إلا لخوف فتنة. آه ماشي، يكره تمني الموت ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أن أحدكم الموت. يبقى الكراهة هذا أمر شرعي، أمر شرعي، يبقى لابد من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكفيش أن فلان التابعي كرهه فلان كله، لازم نص شرعي من كتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو أكثر أهل العلم على ذلك، يبقى له مستند شيء. أما إن مجرد واحد قال حاجة هذا من الورع الذي هو عليه، هو يكره هذا الشيء، لكن إن غيره نكرهه لو بحيث نحن نمنع المريض نقول آه، لا لا داعي لذلك. يبقى هنا إذا أن المريض من ألمه فلا شيء. وتمني الموت يكره، تمني الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. مصائب الدنيا كثيرة، ربنا يقول نبلوكم بالشر والخير، خير والشر، نبلوك بلاء الاثنين فتنة الإنسان، يعني ابتلاء للإنسان يصبر ولا لا يصبر على ذلك. فالله عز وجل يبتلي عباده بالشر ويبتليهم بالخير فتنة من الله سبحانه. فإذا كانت هذه فتنة ما تقولش يا رب خدني، ما تقولش هذا الشيء، ولكن إذا كنت ولا بد قائلا فليقل أحدكم يدعو ربه اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يبقى هنا الإنسان حين يدعو يرجع الأمر إلى الله عز وجل، أما يا ربي خدني الموت أفضل لي، الموت ما تعرفش الموت أفضل لك ولا مش أفضل لك. يقول في الحديث هنا إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هنا حين يخاف الإنسان الفتنة على نفسه فيقول لله عز وجل فاقبضني إليك غير مفتون. هذا حديث عظيم، حديث طويل، رواه الترمذي ورواه أحمد من حديث معاذ بن جبل، وفيه قصة اختصام الملأ الأعلى، وقال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما اختصم الأعلى، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فيها رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى، وربنا سبحانه جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ينطق بما يختصم فيه الملأ الأعلى، فقال في الكفارات والدرجات هنا يختصم الملأ الأعلى، فهنا الكفارات. ما هن الكفارات؟ قال مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإصباغ الوضوء في المكروهات. طيب، قال ثم فيما؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال سل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو. قال قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلي حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. إنها حق فادرسوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدرسوا هذا الذي في هذا الحديث، يتدارسوا حتى لا ينسوا ذلك، الكفارات والدرجات. ثم أيضا إنه الدعاء، الدعاء ده إمتى؟ قال في رواية للحديث نفسه هنا، قال لا تدعن دبر كل مكتوبة أن تقول ذلك. ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل مكتوبة أن تقول ذلك. إذا يستحب في آخر الصلاة أو بعد الصلاة أن يدعو العبد بذلك، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلي حبك. هنا المؤمن يدعو بذلك دعاء جامع وعظيم وجميل، ويكفي أن الله هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول. تسن عيادة المريض المسلم، تسن عيادة المريض المسلم. طيب عيادة الكافر يدوس، يدوس يهود، لكن هل تسن بحيث ان نقول فلان مرض ما زبطوش ليه فننكر ينكر بعضنا على بعض؟ لا، ما فيش، ما دخلش بهذا الشيء، لكن يجوز انك تعود الكافر، والمستحب عيادة المسلم. في حديث البراء امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، وعيادة المرضى. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام البخاري باب وجوب عيادة المريض، هذا من فقه البخاري، يرى أن عيادة المريض طالما أن فيها أمر بهذا واجب عيادة المريض. جزم البخاري زي ما يقول حافظ بن حجر على ظاهر الأمر بالعيادة، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس، وتشميت العطس. هذه أشياء العلماء يختلفون فيها، هل هي فرض؟ وإذا كانت فرضا هل فرض عيني ولا فرض كفائي، ولا هي سنة من السنن؟ يقول ابن بطال يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية، يعني فرض كفاية عيادة المريض عاده البعض لأسقط الإثم عن الباقين، زي ما في اتباع الجنازة، بل في صلاة الجنازة نفسها وإن كانت فرضا مش فرضا عيني ولكنها فرض كفائي، فليكن باقي ما في الحديث على ذلك. قال كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون الأمر فيه للندب، ويحتمل أن يكون الأمر فيه للندب للحث على التواصل والألفة. جزم الداودي بالأول يعني أنها فرض، ولكن فرض كفاية، جمهور العلماء قالوا لهذا للندب، هذا مندوب إليه وليس على الفرضية، وقالوا قد تصل إلى الوجوب، قد تصل إلى الوجوب. يبقى الندب للإنسان المريض الذي لا تعرفه والمريض الذي تعرفه، فإذا وصل المريض أنه رحم من أرحامك يبقى واجب صلة الرحم واجبة، يبقى هنا كأنه تفريق بين رحم وبين غيره، إذا كان هذا الرحم الأب أو الأم يبقى هنا الوجوب يزداد فيه، فكلما كان اقترب إليك هذا الرحم كلما كان أشد عليك في وجوب الصلة والبر. يبقى هنا يقول الطبري تتأكد في حق مريض ترجى بركته، تتأكد في حق مريض ترجى بركته، وتسن في من يراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك، وفي الكافر خلاف، يعني في الكافر يجوز تزوره، هل بقى يقال يسن ولا يقال يجوز؟ يقول فيها خلاف، فيها خلاف. طبعا الكافر بتزوره بنية انك تدعوه الى الله عز وجل، تدعوه الى التوبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او انك تتألفه لعل الله سبحانه وتعالى يهديه يوما من الايام. لكن لا يشترط انك لما تزور الكافر لازم تقول له اسلم، لعل تقول هذا شيء ينبني عليها اشياء ما غير مستحبه في هذا الوقت. يبقى الانسان يراعي انه حتى لو زار الكافر امتى يامره وامتى يشكر. تتاكد في حق مريض ترجى بركته، ده كلام الطبري يقول يعني انه بناء على انها سنه، فاذا كان المريض يرجى انه يدعو للناس انه مستجاب الدعوه، ان انسان من العلماء من الزهاد، يبقى يتاكد الاستحباب في حقه. تسن في من يراعى حاله، اذا كان انسان قريبك، انسان بتراعي حاله، انسان فيه يعني محتاج الى شيء وهو قريب منك، اخ لك في الله، يسن في ذلك. وتباح فيما عدا ذلك أن إنسان يحب أن كل أسبوع يروح المستشفى يشوف المرضى اللي فيه، لا يقال أنه يجب عليه، ولا يقال أنه يسن عليه ذلك، أنه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع يروح لمكان، ولكن مباح. فإذا ذهب إلى ذلك له أجر في هذا الشيء، وإلا فلا يؤمر بذلك. نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. نقل النووي الإجماع يعني أنه قول من قال أنه يجب زي ما قال الإمام البخاري، النووي يقول الإجماع على عدم الوجوب. طب ما البخاري قال بالوجوب؟ يبقى هنا الوجوب محمول على نوع من أنواع الوجوب، هو وجوب الكفاية، وجوب الكفاية. يبقى ما فرق بين الاثنين؟ إن هذا عدم الوجوب العيني، يعني مش كل الناس يجب عليهم، ولكن قد يجب على البعض، ويسقط هذا إذا كان إذا ذهب البعض سقط الإثم عن البقية. استدلوا بقوله صلى الله وسلامه عليه عود المريض على مشروعية العيادة على درجات اللي فيها، إمتى يباح، إمتى يسن، إمتى يجب. أيضا جاء في عيادة الأرمد، يعني المريض إذا كان مريضا أي نوع من أنواع المرض، ولا لازم يكون مرضا شديدا؟ قالوا حتى لو عنده رمد، حتى لو عنده رمد يجوز، لحديث زيد بن أرقم عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال يؤخذ من الإطلاق عود المريض عدم التقييد بزمان، إنه هل أعود يعني كل يوم ولا يكفي مرة؟ لك مطلقة مرة واحدة تكفي. فإذا كرر الإنسان حسن غير ما يشق على المريض. قالوا بأي زمن يمضي من ابتداء مرضه، وهو قول الجمهور. يلتحق بعيادة المريض من ضمن تفقد حال المريض تعهد المريض، التلطف بالمريض. يبقى هنا عيادة المريض مش مجرد السؤال عمل ايه، لكن كمان انسان يتعهد المريض، امتى رايح للطبيب، اجي اوصلك للطبيب، امتى محتاج لك، انزل اجيب لك الدواء. يبقى تعهد حال المريض مش مجرد السؤال فقط، ده كمان انه اذا قدر ينفع المريض بشيء فنفعه. التعهد المريض، تفقد احوال المريض، التلطف به. يقول لنا في اطلاق الحديث ان العيادة لا تذكر من حافظ ابن حجر لا تتقيد بوقت دون وقت عيادة المريض، ولكن حسب العرف ان في اوقات معروف ناس بتنام فيها، هروح ازور المريض ازاي في وقت غيره من الناس بيناموا فيها؟ يبقى اراعي احوال الناس واحوال الزمان اللي احنا فيه. جرت العادة زي ما يقول حافظ بها في طرفي النهار، يعني يروح يزوره في وقت الضحى مثلا، او يروح يزوره بعد العصر في طرفي النهار بحسب العرف اللي جاز. من اداب العيادة يقول الحافظ ألا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض. يبقى هنا اللي بيعود المريض فرق بين الإنسان الصحيح والإنسان المريض. فإذا كان الإنسان الصحيح أنه ليس لك أن تشق عليه، ليس لك أن تشق على إنسان تفضل قاعد عنده لغاية ما يزهق المريض من باب أولى، لأن المريض له حق، حق عايز ينام، عايز يستريح، عايز ياخد الدواء، عايز يتصل بطبيبه، اهله عايزين يقعدوا معاه. يبقى اللي يزور المريض ما يطولش مع المريض وينصرف. طب يمكن المريض يحب ان فلان هذا يجلس معه، فليجلس معه شيئا، ولكن راعي شيئا اخر، اهل البيت، اهل البيت ما يحبوش انك تقعد مع المريض، هم عايزين يتعهدوا المريض، يبقى هتضيق عليه، يفضل قافلين الابواب لغايه ما انت تمشي. يبقى يراعي الانسان اللي يزور المريض انه لا يزعج المريض ولا يشق على أهل البيت، زي ما يقول لنا الحافظ ابن حجر ألا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله. فإن اقتضى ذلك ضرورة فلا بأس، يعني إذا كان للضرورة هذا الأمر هيقعد لغاية ما يأخذ المريض يوصله للطبيب ويرجعه تاني، طيب هذا بيعمل خير، ما بيؤذيش المريض. جاء في عيادة المريض أحاديث، منها ما رواه مسلم عن ثوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، لم يزل في خرفة الجنة. الخرفة بمعنى الثمار الناضجة، معناه أنه في بستان من بساتين الجنة إذا عاد المسلم المريض. أيضا جاء في البخاري من حديث جابر: من عاد مريضا خاض في الرحمة، خاض في الرحمة كأنه ماشي في أنهار الرحمة بخوض المخاضة، المياه طلعت مية في بحر ومية بيخوض الإنسان فيها، فهنا كأن الرحمة مفروشاله ماشي في الرحمة يخوض فيها. قال: حتى إذا قعد استقر فيها، يعني لغاية ما بيوصل المريض ويقعد استقر في رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النووي في المجموع: عيادة المريض سنة متأكدة للأحاديث يعني الصحيحة اللي فيها. قال صاحب الحاوي الموردي: يستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث، يعني يزور المريض لكونه مريضا فيؤجر على ذلك. قال: أما الذمي فذكر البعض أنه لا يجوز عيادته، والصواب أنه يجوز عيادة الذمي، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه. غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض هذا الغلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له، يعني عاده، ثم قال له: أسلم أسلم. فنظر إلى أبيه، الولد بص لأبوه أعمل إيه، فأبوه قال: أطع أبا القاسم، زي ما بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب أنه الولد يسلم أبوه ما أسلمش، أن أبوه اللي أمره أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه زيارة المريض الأحاديث اللي فيها. يقول صاحب الحاوي: ينبغي أن تكون العيادة غبة لا يواصلها كل يوم، يعني أمر أن الإنسان يزور المريض كل يوم حيشق عليه، إلا إذا كان مريض يحتاج إليه، يروح له كل يوم يودي له أكل يودي له شرب ينظفه يعمله، يبقى هذا يستحب له ذلك. أما إذا كان لا يروح يقعد عنده ويمشي ما يستحبش كل يوم، يبقى غبة شيئا وشيئا حتى لا يشق على المريض ولا على أهل المريض. يقول النووي: هذا لأحد الناس، أما أقارب المريض، أقارب المريض واحتاجهم، احتاج من يكون معه، فقال: ونحوه ممن يتأنس بهم أو يشق عليه إذا لم يروه أو عليهم، فليواصلوها ما لم ينهى أو ينهى المريض عن ذلك. يقول: إذا عاده كره أو كره إطالة القعود، كره إطالة القعود. طيب، من الأداب يقول نووي: يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له سواء رجع حياته أو كانت محتملة. هذا من الأداب في عيادة المريض، إن ما تيأس المريض من أن يعيش، حتى لو أنت عارف أنه حيموت، أنه مرضه شديد وأنه ممكن يموت، فيه الأطباء قالوا بيأس منه، ادعو له لعل الله عز وجل يشفي. يبقى هنا إذا طمع في حياة المريض يدعو له، حتى إذا كان يعني الأمل في حياة 1%، أدعو له الله عز وجل يفعل ما يريد، لكن هذا مما يفرح المريض، إنك تبشره حتعيش، لا لسه عمرك طويل في كذا، ربنا حيكرمك. يبقى هنا تقول للمريض ما يسر به المريض. روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله. من عاد مريضا لم يحضر أجله، احنا هنعرف منين يحضر أجله، يبقى من عاد أي مريض. لكن هنا كأنه يقول أنه أنت وأنت تدعو، إما أن الله قدر أن هذا سيموت أو أنه لم يقدر هذا، فإذا كان مقدر الموت مهما دعوت خلاص الموت حيأتي له، لكن لم يقدر هذا الشيء ينتفع بهذا الدعاء الذي تدعو. فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله. يبدأ الدعاء للمريض لما تعود المريض، تقول ذلك: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. قال: إلا عافاه الله من ذلك المرض. أيضا يسن الإنسان إذا كان يرجى بركاته وخيره أن يرئي المريض كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه، فرقى المريض أو الرجل اللي لدغه العقرب لدغ قرأ بفاتحة الكتاب، قرأ بفاتحة الكتاب. وفيه حديث أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العرب فلدغ سيدهم، فجعل بعض الصحابة اللي هو أبو سعيد نفسه يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل، يعني يقرأ الفاتحة ويجمع من ريقه شيئا خفيفا وينفخ على المريض فشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا في الصحيحين. أيضا المريض يرقي نفسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان ينفث على نفسه المعوذات، يعني يجمع يده على فمه ويقرأ المعوذات ويمسح بدنه صلى الله عليه وسلم. وقال أنس لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فدعا له هذه من الرقية: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أن شفاء يشفي هو الله سبحانه، مش الطبيب، طبيب يعالج، طب يكتب علاج، الذي يشفي هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، وشفاء الله لا يغادر سقما أي مرضا. كذلك جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسده وقل بسم الله ثلاثا. يبقى المكان المريض حط ايدك عليه وقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: اعوذ بعزة الله وقدرته، في رواية وسلطانه، من شر ما اجد واحاذى. اعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما اجد واحاذى، سبع مرات، فلعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يشفي. أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد. هذا من أقل ما يقال للمريض، ندعو له أن يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على من يعوره قال: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور، يعني لا بأس عليه، لا شر عليه، ما فيش عليك خوف إن شاء الله رب العالمين، لا بأس طهور إن شاء الله، يعني ربنا يشفيك من هذا المرض ويجعل هذا المرض لك طهرة يطهرك من ذنوبك بهذا المرض. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رقية، جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد اشتكيت؟ مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى، وكان قد آذاه لبيد بن الأعصم اليهودي المجرم وسحر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. بهذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى. يقول النووي: إذا رآه منزولا به قد أيس من حياته، يبقى هنا بقى إذا كان مريضا يرجى له الحياة إن شاء الله 5% 1% ترجو أنه يعيش، يبقى هنا ادعو له ده. لكن إذا كان المريض خلاص بيطلع في الروح، يبقى في الحالة دي مش حول ربنا يشفيك، في الحالة دي إن أنا ألقنه قبل ما يموت يقول لا إله إلا الله. يبقى إذا رآه منزولا به يعني نزل به الموت إنه خلاص بيطلع في الروح، يبقى هنا يستحب أن يلقن لا إله إلا الله، لما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم يعني اللي هم على فراش المرض اللي تطلع روحه، لقنه أن يقول لا إله إلا الله. العلماء قالوا: هل التلقين بأنه يقول لا إله إلا الله، ولا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فبعض أهل العلم يقول يلقن الاثنين، لأنه هي دي شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فالإنسان في حياته لا يدخل الإسلام إلا بالاثنين، يقول قالوا فيخرج من الدنيا كذلك وهو يقول الاثنان. البعض يقول لا يكفي واحدة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله. الأوائل قالوا لا، ده هي الكلمة زي ما نقول اقرأ بالحمد لله رب العالمين، مش معناه انها تقف الفتحه وتقول الحمد لله رب العالمين الله اكبر سبحان ربي العظيم، لا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقراها جميعها. قالوا فعلى ذلك قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله، لقنوا كلمه التوحيد، وهذه الكلمه الشهاده فيها الاثنين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فهذا اولى، هذا اولى ان يلقن ذلك. فاذا وقف على انه قل لا اله الا الله حسن، ولا شيء عليه في ذلك. يقول قال أصحابنا وغيرهم ينبغي ألا يلح عليه في ذلك، عدم الإلحاح على المريض، يعني مش حاضر المريض قل لا إله إلا الله لا إله إلا قل لا إله إلا الله لا إله إلا قل لا إله إلا الله، زهق المريض لعل يقول كلمة تانية، فهنا إن خد بالك لا تكفر المريض في آخر حياته. هنا تقول قل لا إله إلا الله حتى يثبت على التوحيد ويحفظ بذلك. يعني إذا كان المريض وهو يعني في سكرات الموت يقول قدامه لا إله إلا الله لعله هو يقول مثلك، فإذا لم يقل قل أنت قل لا إله إلا الله، أمره بهذا الشيء. إذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود، يعني إذا كان المريض اللي هو في سكرات الموت قلت له قل لا إله إلا الله فقال خلاص ما تكررش عليه هذا الشيء مرة ثانية، إلا إذا قال هو شيئا آخر وهو في سياق اتكلم بأي كلام بوصي لبتي بكذا أوصي لابني بأوصي بكذا فقال كلاما آخر، يبقى هنا عيد له تاني قل لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلام المريض لا إله إلا الله. يقول هنا جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه وهو في الوفاة قال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، قال قل لا إله إلا الله، فعلمه فقيه من فقهاء الأمة رضي الله عنه، قال أنا على ذلك ما لم أقل غيره، يعني ما تقعدش تعيد وتزيد مش هتعلمه وهو بيموت. هذا ابن مبارك فقيه الأمة، قالوا كان إماما في 18 خصلة من خصال الإسلام، مش هيجي يعلمه هذا ليقول له قل لا إله إلا الله كل شيء، قال إذا قلت مرة لا إله إلا الله فأنا على ذلك ما لم أقل غيره، ما تقعدش تعيد وتزيد. يبقى هنا نتعلم هذا الشيء. الحديث قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني اجعلهم يقولون هذا الشيء، اجعل مش شرط ان انا اقول له قول لا اله الا الله، مش شرط هذا الشيء. التلقين في الكتاب انت بتقرا هو بيقرا وراك، يبقى هنا سواء قلت له قل لا اله الا الله او انت قلت في نفسك لا اله الا الله فقال هو ذلك، اي صوره من الصور، المهم ان المريض يقول لا اله الا الله. يبقى ما نقفش على المعنى الحرفي لقنه، لازم اقول للمريض قول لا اله الا الله، لا يشترط هذا الشيء الوقوف على الجمود على الكلمه لازم بهذا الشيء، لا، ولكنه قد تعرض امامه فيقول الرجل مثل الذي تقول. وكان العلماء لهم في ذلك لطائف، حضروا عالما من علماء الحديث اماما من الائمه وهو يموت، يعني استحيوا انه هنلقنه هنقول له ده امامنا هنقول له لا اله الا الله. فاذا واحد منهم يقول انه حدثنا فلان عن فلان عن فلان فسمع هو الاسناد فقال لهم المتن من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ومات على ذلك رضي الله عنه. فالعلماء فيهم لطف وخاصة الفقهاء منهم، وبعض الناس فيه جمود انه يقف على شيء لازم هذا الشيء زي ما لا مش لازم ولا غيره، ولكن التلقين قد يقول بانك تقول له قل لا اله الا الله، وقد يكون بانك تعرض امامه تقول انت لا اله الا الله فيقول هو هذا الشيء. طيب يقول العلماء هنا يستحب ان يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، يستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، يعني كان المشيخة من التابعين يقولون أنها يسهل على المريض خروج الروح يعني فيها. وجاء عن رجل من الصحابة اسمه ضيف وكان وهو في السياق فقال أيكم يقرأ سورة ياسين، أيكم يقرأ سورة ياسين، فقرأها بعضهم بلغ لأربعين آية منها فخرجت روحه رحمه الله. فكان المشيخة يستحبون ذلك، هذا الأثر صححه الشيخ الألباني. الحديث اللي فيه اقرأوا ياسين على ما تكون ضعيف اقرأوا ياسين، لكن يغني عنه هذا الذي ذكرناه. يبقى إذا كان الإنسان بتطلع روحه وكان فيه صعوبة وشيء يستحب يقرأ عنده ياسين لعله يخفف عنه في السياق. يستحب أن يستقبل به القبلة، هذا كلام نووي يقول هذا أمر مجمع عليه، هذا مجمع عليه. يمكن عن سعيد بن المسيب وهو في سياق الموت انهم ما وجهوا السرير بتاعه للقبلة فلما افاق قال من فعل بهذا رده، رجعوا السرير لمكانه مرة ثانية. ولكن هو بيذكر يقول هذا مجمع عليه ان يستحب المريض يكون متوجها الى القبلة. ايه هنا بحسب الطاقة حسب ما نقدر، لانه قال يستحب وما قالش هذا واجب، ليس واجبا، ولكن افضل الاتجاهات انسان في نومه او غيره يكون متجها الى القبلة. لكن يتجه القبلة ازاي المريض؟ فهنا البعض يقول على جنبه وجهه للقبلة، والبعض يقول انه على ظهره ويكون انه وجهه متجه للقبلة، هنا يعني يرفع راسه شيئا قليلا بحيث تكون متجهة الى القبلة حسب وضع السرير. حسب وضع السرير اذا كان وضع السرير يسمح بان يكون على جانبه الايمن متجه للقبلة كان حسنا، اذا كان وضع السرير لا رجليه الى القبلة يبقى يرفع راسه شيئا يسيرا بحيث تكون متجهة الى القبلة. احتجوا لهذه المسألة، احتج الحاكم البيهقي انه يعني يستحب الميت يكون موجها الى القبله بحديث لابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه سال عن البراء بن معرور، كان البراء بن معرور من سادات المدينه رضي الله عنه، فقالوا توفي واوصى بثلث ماله لك يا رسول الله. البراء بن معرور لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان مات رضي الله عنه، وأوصى بثلث ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. هذه وصية البراء بن معرور إنه وهو في الاحتضار يوجهونه للقبلة، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أصاب الفطرة، قال أصاب الفطرة، قال وقد رددت ثلثه على ولدي، يعني هو أوصى لي بثلث المال، طيب أنا قبلت هذا الشيء ورديته على أولادي صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحم وأدخله جنتك وقد فعلت. وقد فعلت يعني الله استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قد فعلت يعني فعل ذلك أنه جعله من أهل جنته رحمه الله ورضي الله عنه. يقول النووي يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمال الصبر على ما يشق من أمره. المريض غير السليم، الإنسان السليم ممكن أحيانا يحصل له لحظات بيضجر فيها وبيتضايق وما عنده الصبر، وهو صحيح، ما بالك بالمريض إلا عمال يتألم ويتأوه. فلذلك قالوا إن أهل المريض يستحب إن هم يصبروا عنه، يصبر عن المريض مهما بدأ من المريض من جفوة من شدة من شيء، أعذر المريض في هذا الأمر. كذلك من قرب موته، قالوا من قرب موته بسبب حد أو قصاص محكوم عليه بالإعدام، ممكن يكون أخلاقه تتغير بسبب هذا الشيء من شدة الخوف من الموت أو كذا، قال يستحب أن يرفق بالجميع. يستحب للأجنبي أن يوصيهم بذلك، يعني الإنسان يوصي أهل المريض خذوا بالكم منه واصبروا عليه معلش تحملوه، يبقى هنا يصبر أهل المريض عليه. عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حده فأقيمه علي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها. يبقى هذا الشاهد من الحديث أن هذه سيقيم عليها الحد، أن هي حبلى من الزنا يبقى هترجم، ومع ذلك وصى بها وليها أن الغاية ما تضع ولدها ارفق بها، ما تشدش عليها، ما تقعدش تشتمها، ما تقعدش تأنبها، خلاص إلا حصل حصل، وبعد ذلك تبقى هتيجي يقام عليها حد. ولو لم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سأل عنها أصلا، يعني هو كأنه رجعها، يمكن هي ما تجيش بعد كده وتسكت ما كانش هيسأل عنها صلى الله عليه وسلم. زي الرجل ماعز لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال زنيت، فقال لعلك قبلت، هنا يعني بيديله شيء علشان يقول اه قبلته خلاص يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لا انا زنيت قال لعلك فخست، لعلك لمست، يعني كانه بيرده بهذا الشيء الذي يقول. فلما اصر امر النبي صلى الله عليه وسلم باقامه الحد عليه. يقول النووي يستحب طلب الموت في بلد شريف، يستحب يعني إنسان يسأل الله عز وجل أنه يقبله في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم، هنا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يبعث مع من يبعثون مع عليه الصلاة والسلام. وكان عمر يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة تقول أن ذلك الجهاد مش هنا، خلص الجهاد هنا، في جهادين، الجهاد بره وانت امام هتطلع فين تجاهد؟ انت موجود هنا في دار الخلافة. فكان يقول عمر رضي الله عنه يأتيني به الله اذا شاء، وربنا يأتيني بالشيء اللي انت بتستصعبي الله يعلم هذا الشيء. فكان ان قتل شهيدا رضي الله عنه في المدينة. يقول النووي يستحب ألا يكره المريض على الدواء وغيره، يعني يتلطف المريض في أخذ الدواء إنه ما يتخذش غصب عنه ما، ولكن يتلطف معه لغاية ما يأخذ الدواء، إلا إذا كان الأمر أنه لازم يأخذ الدواء بقى بالعافية خلاص يكتفوه يدلوا الإبرة ولا يكتفوه يعملوا فيه، يبقى هنا حسب ما يقول الطبيب في هذا الشيء. ولكن في البداية الرفق بالمريض، في البداية الرفق بالمريض، إلا إذا الأمر صعب ولا بد من هذا الشيء لإنقاذ حياته فليفعل به ذلك. كذلك في الطعام، في الطعام أنه ما يدبرش على الطعام ولكن يتلطف معه حتى يأكل. قال يستحب طلب الدعاء من المريض، المريض في شدة وفي كرب، وأما يجيب المضطر إذا دعاه فهو في ضرورة، فيستحب أن يطلب من المريض أن يدعوه للإنسان. يستحب وعظ المريض بعد عافيته، لما يصحى من المرض نقوم إيه لما نلاقيه حيبتدي يتلون كده، لا ليك فاكر كنت عيان ونايم في السرير وكنت هتروح هنا، ما تنساش نفسك الآن، لا تنسى نفسك. وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه، المريض وهو في مرض يقول الله تتوب وحواظب على الصلاة بعد كده مش هعمل، وبعد ما يصحى يبتدي يذكره فاكر لما كنت مريض وقلت هنصلي ونواظب على الصلاة ونعمل كده. يقول ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه، أما يبقى الإنسان مريضا يبقى قدر المستطاع يحسن خلقه، المريض بتضيق به الأمور المرض والألم يبقى يصبر يتصبر حتى يؤجر على ذلك ويحسن خلقه، ويجتنب المخاصمة والمنازع في أمور الدنيا، ويستحضر أنه يمكن يموت في هذا المرض فليعمل عملا صالحا قبل أن يقابل ربه سبحانه، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه جيرانه وأصدقائه ومن كانت بينه وبينه معاملة أنه لعله يموت وأنه عليه عمل في فلان وعمل في فلان، يبقى هنا يتحلل من هؤلاء لعله يسامحونه فلا يلقى ربه عليه شيء. وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت، هذا مما يرقق القلوب، ان قراءة كتب الرقائق كتب اللي فيها حكايات الصالحين كانوا بيعملوا ايه عند الموت، كانوا بيذكروا الله ازاي، يوم الانسان يتشبه بهؤلاء في هذا الوقت، فيستحضر في ذهنه ذلك ويتعاهد نفسه بقراءة القرآن. كثير من المرضى وهو مريض يبتدي يقول انا تعبان مش قادر عايز انام عايز انام عايز اكل، ينسى انه كان ليه ورد من القرآن يقرأه، لا احرص على ان الورد ده لغاية ما تموت تكون انت عليه، لا تضيع القرآن ولا تضيع الذكر، وان تحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرها من وظائف الدين. يمكن المريض وهو في تعب يتبول وهو في فراشه يقوله عنده اعادة ولا شيء، فما يهتمش لامر النجاسة، لا يعلم انه حتى لو مريضا يلزمه الصلاة يجب عليه ان يصلي، يبقى يتعهد نفسه ان لا يكون عليه نجاسة قدر المستطاع قدر المستطاع. يقول وأن يحافظ على الصلوات في وقتها بقدر المستطاع واجتناب النجاسة وغيرها. قال ولا يقبل قول، لا يقبل قول من يخذله عن ذلك، لا يقبل، يعني يمكن يكون مريض في مستشفى وبعدين يجيله الناس اللي بيعلوه ويقول لهم أنا مش عارف أتوضع عشان صلاة الظهر، يوم واحد يطلع له مش مهم ما تخلص المستشفى بقى صلي بعد كده. وشفنا بعض إخواننا كانوا في المستشفى وطلع والله بقى لي أسبوع ما صليتش، أسبوع ما صليت، لو مت كنت هتموت إزاي؟ ما ينفعش، لا بد من الصلاة. فبعض الجهلة من المغفلين يقول المريض ما تصليش أما تطلع ربنا غفور رحيم، الصلاة لا تسقط طالما عقلك موجودا لا تسقط عنك الصلاة. لذلك قلنا وي لا يسمع لكلام هذا المخزل اللي بيخليه يتناقص عن الـ 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 الأمور. إنسان وهو في مرض يقول أنا ظلمت فلان وعايز أبعت له تأسف له، يا أخي ما تبقى تطلع من المستشفى لما تصحى مش عارفك أنه هيصحى، ما يمكن يموت والتاني مش مسامحه، يعني ما تخذلش إنسان عن طاعة أبدا، بدايما انك اؤمر معروف انها عن منكر وساعده على انه يطيع وعلى انه يتحلل مما وقع فيه. قال وهذا المخذل هو الصديق الجاهل، الصديق الجاهل اللي يخذل الانسان عن الخير، العدو الخفي، العدو الخفي، فلا تصغي للإنسان الذي يخزلك عن الخير. قال وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح. ده المريض أنه يأمر أهله أنه احذروا من النواح، احذروا من الحرام من الصوات، واصبروا حتى تؤجروا. ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ما يجيش عند وفاته يعملوا لي شهادة كبير ويعزموا الناس وهاتوا الشيخ فلان وهاتوا كذا، هنا هذا كله من البدع والحوادث، ولكن ينهاهم عن مثل ذلك. طيب هذا المريض جاء عليه الموت، لما مات هتعمل ايه في هذا المريض؟ قال يستحب اذا مات ان تغمض عينه، لانه الانسان لما بيموت الروح بتصعد ويتبعها البصر، يبقى هنا الروح طلع من هنا نظره عليها تبقى عينيه مفتوحة. يمكن شكل المريض الإنسان في حال الوفاة وعينيه مفتوحة يكون مفزعا لمن حوله، أو حتى لو ما بيفزعوه شكله مش هيبقى حلو، فهنا تغمض سب العينيه تغمض عينيه. ويشد لحياه، يشد لحياه اللحية الإنسان، يعني كأنه بعصابة حطها تحت دقنه يربطها في رأسه. هنا ليه هذا الشيء؟ يمكن تسترخي مفاصل المريض، يقوم مفصل الفك يتفتح يبقى شكله مش حلو وهو على هذه الحال. فده اللي يقول الفقهاء افعل هذا الشيء، مش لكونها انها سنة امرنا بها لا، ولكن ان شكل المريض مش حلو على هذه الحالة، هو فاتح بقه فيها، يبقى هنا يربط اللحيان على رأسه لغاية ما يدمد على هذا الشيء. قال وتلين مفاصله فيمد ساعده إلى عضده ثم يرد، يعني بحيث أنه مش متخشبة على وضع واحد، لأنه هو لسه في أول الموت تبقى لين سهل أنك تفرد له إيده. لكن لو ترك فرضنا أنه كان مأرفص وهو على هذا الشيء، أحيانا تيجي جنازة المسجد تلاقي الميت رجليه مأرفص أنه لما سابوه فترة طويلة اتشنجت رجلين على هذا الشيء، بقى الوضع بتاعه يمكن يخلي الناس يقولوا في إيه ويلفت نظر الناس. فلذلك قالوا أنه يستحب أنه إذا كانت رجله مندودة خلاص مندودة، إذا كان إيديه مضمومة أو كده لين إيده شيء ورا شيء لغاية ما تفردها لهذا المريض. يتولى هذه الأمور أرفق محارمه، أرفق المحارم الإنسان القريب منه الرفيق به يفعل هذا الشيء. كذلك إذا كان نائما هذا المريض قد يستحب يوضع شيء فيه ثقل معين، حاجة تكون في تقل كتاب أو نحو ذلك على بطنه بحيث ما تتنفخش، وخاصة إذا كان في الصيف أو في الحر. قال ويسارع إلى قضاء دينه، هذا كلام صاحب الحاوي، إلى قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه، يعني يقضي دين الميت. والدين فظيع جدا وصعب جدا، واحذروا من الدين، احذر من الدين. الإنسان الذي عليه الدين فليكن دائما مستحضر إن حنقضي هذا الدين، يستحضر. والاستحضار مش مجرد إن أنا ما أنا هدفع الدين، إن شاء الله هدفع لك الدين، زي ما كتير منكم بيعمل هذا الشيء، وخاصة التجار تلاقي ما عليه ديون متلتلة، واخد من فلان ومن فلان وفلان، وإمتى هترجع؟ ما هي شغالة الفلوس، ما يحلها ربنا سبحانه وتعالى، حلها ربنا لغاية ما يموتوا عليه الدين ويبقى مصيبته مصيبة. فأحذروا من الدين. فلذلك لأنه مجرد ما مات المريض ينظر أهله فين الدين، طبعا يعرف منين اللي إذا كان كاتب الدين، اكتب الديون التي عليه، ما تسيبش حاجة كده أنه أهيبوا يسألوا ويعرفوا، لا اكتب الدين الذي عليك لعل الله سبحانه تبارك وتعالى يعين على قضاء هذا الدين. وربنا مع المدين الذي ينوي الأداء. النية مش مجرد حاجة في القلب، أنا ناوي وخلاص، ولكن ناوي طب وبتعمل إيه؟ ناوي قاعد في البيت ما اشتغلش، ما ينفعش. يبقى هنا ناوي إن أنا أسد الدين اللي علي، بشتغل وبتعب وبجمع وبحوش وبدفع في الوقت اللي علي وقبل الوقت كمان اللي يكون علي في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين، ولكن كان يقضي ويؤدي صلوات الله وسلامه عليه. قال يسارع إلى قضاء دين الميت والتوصل إلى إبرائه. يمكن أحيانا بعض الناس تقول له فلان إن الفلان مات وأنت كنت عايز منه 1000، خلاص يا سيدي صدق عليه مش عايز، يبقى هذا إبراء، أبرأ بذلك خلاص سقط الدين عليه. الثاني يقول لك لا أنا عايز فلوسي بس حصبر شوي، يبقى تحاول مع هذا الإنسان إنه تقضي هذا الدين بقدر ما تستطيع في ذلك. أي دين من الديون الميت يكون محبوسا على هذا الدين، قل أو كثر. هذه يعني من الأشياء اللي لازم تخاف منها، ولازم تعرف ان في سؤال عليها، وانه مش مجرد ما مات الميت وبعدين تلاقي كثير من اهل الميت يقول لك الدين علينا واحنا هنعمل، ولا كلام فارغ، كله كلام فارغ، ما ينفعش عند الله بشيء. انه مات الميت وبعدين طلع الاخ فلان عندي الدين ده انا هدفع، والاخ فلان عندي الدين، وعدى على الميت سنه ومحدش دفع حاجه، والله شفت رؤيا قريب لواحد من التجار اللي توفي وكان عليه دين وبعدين مسكته، بقول له ربنا غفر لك؟ قال لي لا. قال لي لا. فاحذر من الدين، احذر من نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحمنا جميعا. الدين فظيع، وذلك الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان الشهيد، إنسان قاتل في سبيل الله فقتل مقبلا غير مدبر، يبقى جاهد وقتل، هل يغفر له؟ قال نعم. ما لحقش الرجل يمشي ندى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال إلا الدين، حتى الشهادة، الشهادة الدين يغلب أمر الشهادة، أنه يحاسب على هذا الدين. فحذر من الدين، وحذر إذا كنت تاجرا تأخذ أموال الناس هات هات، ويكتر المال وكل ما يكتر تطمع فأكتر وأكتر، والآخر تموت، وهذه الحال. ويمكن كثير من الناس تلاقي وقت اللي بتاعه لك إحنا هندي هنساعد وهنعمل ودفعنا للناس الفلوس، وتلاقي دفع الاثنين ثلاثة وبقية الناس ما خدوش حاجة، والميت محبوس على ذلك. دايما دينك تبات وانت مكتوب في كراسة عندك علي لفلان كذا وعلي لفلان كذا، حتى تقدر على السداد ولا تنسى ويؤدي عنك أهلك. شوفونا في هذا الحديث عن جابر، توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه. حنطناه معناه ايه؟ أعطنا الطيب، الطيب بتاع الميت بالذات اسمه الحنط، الحنط، فهنا حنطوا معنى ان هم حطوا عليه الطيب. طيب لما جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقال عليه دين؟ عليه دين. فقالوا ديناران؟ عليه ديناران. فانصرف، فانصرف لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ابو قتاده قال هما عليه، انا علي دينار، صعب على الميت النبي صلى الله عليه وسلم يصليش عليه، فقال هما عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه هذا الديناران أحق الغريم وبريء منهما الميت، يعني صار حق الغريم عندك أنت والميت يبرأ منها. قال نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلا قالوا أبو قتادة ده يعني نفع في 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 شيء، القول ما ينفعش، الفعل هو اللي نفع. فهنا قال ذلك بعد يوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الديناران. بعد يوم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم ده طويل قوي على الميت، طويل على الميت ان يكون يعذب فيه وانت تقول بكره بعده. فهنا قال ما فعل دينار. فقال ابو قتاده انما مات بالامس، انما لسه ميت امبارح. فعاد اليه من الغد فقال لقد قضيتهما، لقد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده، الان او بردت عليه جلده. يبقى هنا الان، الان يعني ساعه ما انت قلت علي ولا لها قيمه، ملهاش قيمة إلا إن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صلى عليه. طيب هذه الصلاة رفعت عنه ما يحرق جلده؟ هنا لا، قال الآن بردت عليه جلده. ويبادر أيضا بتنفيذ وصية الميت، الوصايا التي أمر بها الميت، بقضاء الدين ووصية الميت. يقول النووي يستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيرا وأن يدعوا له، أن يقولوا عند الميت يعني إذا حضروا وفاة الإنسان وطلعت روحه يقولوا خيرا، يعني يثنوا عليه بما عرفوا منه، وأيضا يدعون للميت. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني المعنى تطلع الروح والبصر ينظر إلى مكان خروج الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، الملائكة لسه موجودة، الملائكة إلا حيدوا على نفسي بشر الملائكة هتقول آمين، هتقول آمين. لذلك اللي يقول يا ويدي يا ويحي يا مش عارف إيه، المرأة صوت يا دهوتي دهوتي، ما كان يقول يا دهي أحضري، يعني أصلها دهية يعني، فالكل الملائكة تقول آمين آمين. فتؤمن يبقى لا تدعو إلا بخير، لا تدعو إلا بخير لنفسك ولأهلك، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هنا وافسح له يدعو له بأن الله عز وجل يوسع عليه قبره وأن ينور له فيه. أيضا يستحب للمبتلى بهذه المصيبة من أهل المريض أن يدعو أهل الميت: اللهم أجرني في مصيبتي، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أجرني في مصيبتي. والإنسان مش هيتخيل بقى، هو يقول خلاص ما تتخيلش بقى إيه اللي غير. الإنسان يقول أبويا مات من أحسن من أبويا، أنا أقول أخلف أجيب لي أب تاني، مالكش دخل. أنت أقول هذا الشيء لعله يخلف عليك إيمانا في قلبك، هو مش شرط يجيب لك واحد تاني مكان، ولكن يعطيك من الأجل. هذا يعطيك حفظ القرآن، تحفظ القرآن، تتفقه في دين الله عز وجل. الله يعطي عباده ما هو خير مما أخذ منهم سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك أم سلمة كانت تحب أبا سلمة رضي الله عنه، فلما مات وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بذلك دحت، ولكن في نفسها تقول من خير من أبي سلمة؟ اللهم أجرني في مصيبتي، طيب واخلف لي خير من أبي سلمة، مين خير من أبي سلمة؟ طبعا عمر خيالها ما راح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها بعد أبي سلمة رضي الله عن الجميع. أيضا يستحب الصبر، ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد فإن الله تعالى يقول لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. وهنا الملائكة تشهد لك وتبلغ ربها والله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى منهم. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. ابن لعبدي هذا الذي صبر وقال إن لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، الله يبني له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد. أيضا في الحديث الآخر في صحيح البخاري يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة، إلا الجنة. يبقى تحدث المصيبة والإنسان يحتسب، يعني يطلب حساب هذا الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما بيطلبش من أحد شيئا. فإذا صبر فالله عز وجل يعطيه. قبض صفيه، صفيه ده قد يكون زوجة، قد يكون زوجا، قد يكون صاحبا وصديقا وأخا في الله، قد يكون ابنا، الصفي للإنسان. فإذا احتسب الإنسان الله سبحانه وتبارك وتعالى يعطيه الجنة. يقول: يستحب للمريض الصبر أنه يصبر، فيكره له كثرة الشكوى. فلو سأله طبيب أو قريب أو صديق فأخبره بالشدة التي هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. إن الإنسان فرق بين التدجر، يعني انه بيشتكي ربنا للناس، شوف ربنا عمل فيها ايه، شوف ومش عاجبه اللي هو فيه، وبين انسان صابر ولكن بيشكو والله ايدي بتوجعني، رجلي بتوجع، الصداع ما بيسيبنيش، مش كذا، لعل اللي حواليه يدعون له. يقول النووي: قال المتولي وغيره: يكره له التأوه والأنين اللي ذكرناه في اول الكلام. قال: لان طاووسا رحمه. يبقى في اول الكلام ذكر عن عطاء انه، وكمان طاووس كرهه. قال النووي رحمة الله عليه: وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل. رحمه الله، هذا كلام صحيح، كلام صحيح. قال: إن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مقصود ولم يثبت في هذا نهي. عشان أقول هذا مكروه والمريض هو بيريح نفسه بيقول آه، أقول له كان ما تقولش آه ولا تعمل، ضيقت على المريض. فقال: بل ثبت عكس ذلك في صحيح البخاري عن القاسم، قالت عائشة: ورأسه، جالها صداع شديد فكان ماسك رأسها وتقول رأسي ورأسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قادم من جنازة وكان هو راخر تعبان صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما بدأ به الموت صلى الله عليه وسلم عليه مرض الموت، فقال بل أنا ورأسه، أنا لرأسي تؤلمني. قال فهنا قال ورأسه، وقالت عائشة وهنا الإنسان إذا تأوه وهو مريض فلا شيء في ذلك، ولكن الأفضل الاشتغال بالتسبيح ونحوه، يعني الاشتغال بقراءة القرآن بالتسبيح لعله يسلي عما هو فيه، والله أعلم. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.